بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذه الروايات التي أشرنا إليها بالأمس فحصت عنها في كتاب الوسائل وعثرت عليها، فلا بد من قراءتها على متن الوسائل. هذه الروايات واردة بشأن المال، إما اللقطة أو المال المجهول المالك، وفيما بينها أحيانا التعارض، ولا بد وأن ندقق التعارضات الموجودة، وبعضها يحصل فيه التقييد، وبعضها أكو تباين، ولكن هذا التباين يمكن حله بنظرية انقلاب النسبة. طبعا أستاذنا الشهيد ما يقبل بنظرية انقلاب النسبة في علم الأصول، ولعله في ذاك العهد الذي باحث بحث الخموس ما كان واصل في بحث الأصول إلى بحث انقلاب النسبة، فهنا يتمسك بنظرية انقلاب النسبة، رغم أنه في علم الأصول هو رافض نظرية انقلاب النسبة إلا في حالة شاذة، حالة نادرة على ما ببالي. وإحنا إنما دخلنا هذا البحث بمناسبة أنه قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه بل الكنز إذا دخل في الموضوع الأحكام اللقطة لازم ترتيب أحكام اللقطة عليه، وإن دخل في موضوع أحكام المال المجهول المالك غير اللقطة لازم أن نطبق عليه أحكام المال المجهول المالك، وإن لم يدخل لا في هذا ولا في ذاك صار من المباحات الأولية فيتملكها من عثر عليه، ويتملكه من عثر عليه، يعني هذا الكنز يتملكه من عثر عليه ويخمسه. ولهذا قال أستاذنا الشهيد نضطر أن نوضح موضوع أحكام اللقطة وموضوع أحكام المال المجهول المالك. بهذه المناسبة دخل في بحث اللقطة والأموال المجهولة المالك، وباختصار ويقول بأننا بحثنا سابقا بحث اللقطة في ضمن بحث أموال المجهولة المالك في أبحاثنا السابقة، هكذا يقول في هذا الموضع. فيبدأ أستاذنا الشهيد بالإشارة إلى الروايات الواردة بشأن المال الذي يعثر عليه الإنسان، فالإمام يقول بأنه يجب تعريفه لمدة سنة، وبعد ذلك هو أحق من غيره به. هذه الروايات في هذا الباب لا يأمر بالتعريف، بل يقول بأنه يحق له أن يتملكه بعد التعريف ولم يجد، بعد أن يعرف المال ولم يجد يتملكه. ولكن هذه الروايات بقراء معينة وببعض الدلالات الاستلزامية يستفيد منها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه يقصد بها ما إذا كان صاحب المال الأصلي الذي انفصل عنه ماله موجودا، وبحيث يستطيع أن يأتي ويمضي علامات ماله. بل فالإمام يأمر بالتعريف، فضمن سنة إذا جاء صاحبه وأخذه وأنضل على أن مثلا يأخذه، فهذه الشاهد على أن المراد وجود ذاك الصاحب الأصلي لهذا المال هو أنه يأمر بالتعريف، بحيث أنه أكو أمل مجيء صاحبه الأصلي ليأخذه. فإذا هذه الروايات يقصد بها ما إذا كان صاحبه الأصلي موجودا. هذه الروايات وردت في كتاب الوسائل الباب الثاني من أبواب اللقطة، الباب الثاني من أبواب اللقطة من كتاب اللقطة. في هاي الطبعة القديمة مالت الوسائل صار الجزء 17، وفي الطبعة الجديدة مالت أهل البيت آل البيت أتصور 25. بلي بعد الأطعمة ولا أشرب، بلي بعد الأطعمة والأشربة. أبواب اللقطة، الباب الثاني من أبواب اللقطة. باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها وإن شاء حفظها لصاحبها وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها. هذا العنوان الذي وضعه صاحب الوسائل لهذا الباب. نقرأ بعض روايات هذا الباب. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي الظاهر السنة التام عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطات يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله، يعني يتملكه مثلا كسبيل ماله. الرواية الثانية: وعنه عن فضال عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها. هنا التعبير بتصدق بها، هذه من جملة الروايات الطائفة الأخرى التي سنبحثها. بعد فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له. المهم الآن تكفينا الرواية الأولى التي قالت: فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله. خب، إذن فهذه الروايات التي بلي أشار إليها أستاذنا الشهيد تتميز حسب فهم أستاذنا الشهيد بأنه يشترط فيها أن يكون أن يطمئن هذا الذي وجد المال، يطمئن بأن هذا المال له مالك أصلي، بحيث هو المالك الذي انفصل عن هذا المال موجود، مو ورثته أو ورثة ورثته أو طبقات عديدة موجودين، هذا ليس مرادا. بل المراد ما إذا كان الصاحب الأصلي لهذا المال موجودا. خب، هذه الروايات الآن نحتفظ بها مؤقتا لما نرجع إليها. هناك روايتان، إحداهما تقيد الأخرى. هناك صحيحة محمد بن مسلم ما بها قيد التعريف، صحيحة محمد بن مسلم باب 5 من أبواب اللقطة، الحديث الأول، باب 5 مو باب 2، باب 5 من أبواب اللقطة، الحديث الأول في الباب. محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه، علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق. الورق يعني كأنما يعني النقد المالي، في قصة الكهف، في قصة الكهف بورقكم، بلي أكو هذا التعبير في ذيك الآية. سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. هذه الرواية ما تأمر بالتصدق ولا تأمر بالتعريف أصلا، ما تأمر بالتعريف، بل يقول إذا أصحاب الدار موجودين فهي له، وإذا ما موجودين فالذي وجد المال أحق به.
مع وجود يأس من وجود صاحبه،
إيه خربة، إيه بلي ما خرب، بس لا تأمر بالتعريف، لا تأمر بالتعريف. بل وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. هذه رواية. رواية أخرى صحيحة إسحاق بن عمار، طبعا أولا معبر فيها في تقرير سيد الأردبيلي بصحيحة عمار، فمسقط إسحاق، كلمة إسحاق، وثانيا معبر صحيحة، في حين أن إسحاق مثل كأنما فطحي، فالمفروض يقول موثقة مو صحيحة. على كل حال، نفس المصدر الحديث الثالث. هاي الرواية بها الأمر التعريف، الباب الخامس من أبواب اللقطة، الحديث الثالث، وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها. خب، هذه الرواية أمرت بالتصدق بعد التعريف، بلي الرواية، هاي الرواية شنو؟ هذا إسحاق ابن عمار. هذا احنا هسه ليش قبل إسحاق ابن عمار عدنا صحيحة محمد ابن قيس، إيه هسه إسحاق بن عمار خلنا نتركها. كان قرانا صحيحة محمد بن مسلم، بعدها صحيحة محمد بن قيس، الباب الخامس الحديث الخامس، الباب الخامس الحديث الخامس، بإسنادها عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، ماذا قضى؟ قضى أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. لاحظوا هاتان الروايتان، رواية محمد بن مسلم ورواية محمد بن قيس، مشتركان في أنهما لم يأمرا بالتعريف، وإنما كلاهما بل تقولان بأنه هو يتملك، ولكن إحداهما فيه قيد التعريف والآخر ما بقيد التعريف. لا يعمران بالتصدق، مشتركان في أنهما لا يأمران بالتصدق، هذا المشترك، مشتركتان هاتان الروايتان في أنهما لا تأمران بالتصدق، وإنما المال له بدون تصدق، ولكن إحداهما تأمر بالتعريف والأخرى لا تأمر بالتعريف. فصحيحة محمد بن مسلم تأمر بالتعريف، وإذا عرف ولم يجد فالمال له. صحيحة محمد بن قيس بلي فإن وجد من يعرفها بلي وإلا تمتع بها، ما تقول عرف سنة، تقول بأنه شنو تعبير صحيحة محمد بن مسلم، عفوا محمد بن قيس، تقول في رجل وجد ورقا في خربة بلي أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. ذيك الرواية مالت محمد بن مسلم ماذا قالت؟ سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خاربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد أهلها أحق به. رواية محمد بن مسلم ما بها تعريف، تملك مباشرة، ورواية محمد بن قيس بها قيد التعريف. فرواية محمد بن مسلم مطلقة، من النسبة بينهما أن رواية محمد بن مسلم مطلقة من ناحية التعريف، ورواية محمد بن قيس مقيدة بالتعريف. خب إلى هذا الحد خل نقيد، ما عندنا مشكلة، فقط التقييد، أن نقيد رواية محمد بن مسلم برواية محمد بن قيس، والنتيجة أنه لابد من التعريف حتى يملك، قبل التعريف ما يتملكه، إذا عرف ولم يجد صاحبه عندئذ بل يتملكه. وهاتان الصحيحتان ليس فيهما دلالة على وجود الاطمئنان بل حصول الاطمئنان بوجود مالكه الأصلي، ذاك التميز الذي قال عنه أستاذنا الشهيد في روايات الباب الأول الباب الثاني من أبواب اللقطة، من أنها يستفاد منها ضرورة وجود مالكها الأصلي الذي انفصل عنه المال. هذه الخصوصية غير موجودة في هاتين الصحيحتين، بل في هاتين الصحيحتين خب تأمر بالتعريف، إحداهما تأمر بالتعريف، ولكن لا بمعنى أن صاحب المال يجي ينضي يعرف ماله ويجي وينطي بلي على أم ماله، بل يقول لعله يعرفها. شنو تعبير مالت محمد بن قيس اللي تأمر بالتعريف؟ بلي حديث الخامس، رجل وجد ورقا في خريبة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، ما قال فإن جاء صاحبها، قال فإن جاء صاحبها، فهم لعله أستاذنا الشهيد كان يستفيد من عنده أنه صاحبها الأصلي موجود. ولكن في هاي الرواية في صحيحة محمد بن قيس ما قال إن جاء صاحبها، قال لعله يجد من يعرفها. فهذه الرواية لا دلالة فيها على ضرورة وجود صاحبها الأصلي. وكلاهما يقولان بأنه يتملكه، ولكن إحداهما مطلقة من حيث التعريف والأخرى مقيدة بالتعريف، فنقيد المطلق بالمقيد. هذا إلى هذا الحد. بعد ذلك عدنا صحيحة إسحاق بن عمار. صحيحة إسحاق بن عمار تعارض هاتين الروايتين بعد تقييد إحداهما بالأخرى. هاتان الروايتان بعد تقييد إحداهما بالأخرى يعارضان على وجه التباين لصحيحة إسحاق بن عمار، لأن صحيحة إسحاق بن عمار تأمر بالتصدق، وهاتان الروايتان تقولان بأنه يتملكها، وهذان متباينان. لا هسه بعدنا عن انقلاب النسبة، بعدنا. الروايتان رواية محمد بن مسلم ورواية محمد بن قيس تنتجان ماذا؟ تنتجان أنه يعرفه، لأنه يقيد ما لم يذكر في التعريف، ما ذكر في التقييد يقيد إحداهما بالأخرى. النتيجة نتيجة هاتين الروايتين أنه يعرفه، وإن لم يجد عندئذ يتملكه. بينما إسحاق رواية إسحاق بن عمار تقول إن لم يجد صاحبه يتصدق به. خلنا نقرأ رواية إسحاق بن عمار. رواية إسحاق بن عمار الحديث الثالث عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. خب هذه الرواية أيضا ماكو فيه إشارة إلى وجود صاحبه الأصلي، يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، هل مقدار من التعريف؟ قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها. خب النسبة بين رواية إسحاق بن عمار وبين نتيجة التقييد بين رواية محمد بن مسلم ورواية محمد بن قيس النسبة نسبة التباين. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه تلك الروايات التي استفدنا منها أنها مشروطة بوجود صاحبها الأصلي، تلك الروايات تقيد رواية إسحاق بن عمار التي تدل على التصدق لأنها أيضا معارضة بالي. هي تلك الروايات غير معارضة لنتيجة الجامع بين صحيحة محمد بن مسلم ومحمد بن قيس، لأنه عندما نقيد صحيحة محمد بن مسلم بصحيحة محمد بن قيس تضع النتيجة غير معارضة مع الروايات التي قرأناها من الباب الثاني التي تقول بأنه يعني يعرفها ثم يتملكها. ولكنها تلك الروايات معارضة بإسحاق بن عمار، برواية إسحاق بن عمار، لأن رواية إسحاق بن عمار تقول بالتصدق، بينما تلك الروايات كانت تقول بالتملك. ولكن بما أن تلك الروايات موضوعها خاص بما إذا علم بوجود صاحبه الأصلي، ورواية إسحاق بن عمار ما مختص بالعلم بوجود صاحبه الأصلي، إذن فتلك الروايات تخصص مدلول رواية إسحاق بن عمار بهذا القيد، والنتيجة ماذا تصير؟ والنتيجة تصير بأنه إن كان يعلم بوجود صاحبها فالحكم هو أن يتملكه بعد التعريف، وإذا عرف ولم يجد فهو يتملكه. وأما إذا بل لم يعلم بوجود صاحب المال الأصلي فالحكم التصدق. فلأن رواية إسحاق بن عمار مطلق من ناحية أن يعلم بوجود الصاحب الأصلي أو لا يعلم بوجود الصاحب الأصلي، مطلق من هالناحية. وتلك الروايات كانت خاصة بما إذا كان يعلم بوجود المالك الأصلي. إذن فطبعا هناك بحث مضى أشرنا إليه سابقا في بعض المناسبات، من حيث أنه إذا كان الروايتان المتعارضتان إحداهما من حيث الموضوع أخص والأخرى من حيث الحكم أخص، أو من حيث الحكم بل يختلف أو أخص، فشنو نمشي على ياهو، على الموضوع أو على الحكم؟ وأستاذنا الشهيد في أحد المواضع قال بأنه هذا يختلف باختلاف الموارد، ولكن يبدو أنه عادة وغالبا يكون الميزان العرفي هو أن يمشي على الموضوع لا على الحكم. فإهنا السيد الشهيد يمشي على الموضوع، يقول بأنه تلك الروايات بما أن موضوعها خاص، بحسب قراءة استفدنا بأن موضوعها خاص بما إذا كان يعلم بأن الصاحب الأصلي لهذا المال موجود، بينما رواية إسحاق بن عمار التي تأمر بالتصدق، تلك الروايات كانت تقول بأنه يتملكها، وهذه الرواية تقول بأنه يتصدق بها. هذه الرواية مطلق من ناحية الموضوع، مطلق من ناحية أنه هل يعلم أو لا يعلم بوجود الصاحب الأصلي، فبحسب الموضوع لابد وأن تلك الروايات تقيد هذه الرواية. وبالتالي إذا قيدنا هذه الرواية أصبحت النسبة بين هذه الرواية وبين نتيجة الجمع بين الروايتين السابقتين التي كانت نسبة التباين أصبحت النسبة نسبة العام والخاص والمطلق والمقيد. ألم نقل بأنه النسبة بين مدلول رواية عمار إسحاق بن عمار وبين مدلول المستفاد من الجمع بين رواية محمد بن مسلم ورواية محمد بن قيس نسبة التباين، لأنه من ناحية كلا الطرفين راح يصير فيه أمر بالتعريف طبعا بعد الجامع بين تينك الروايتين التي كان في إحداهما أمر بالتعريف في الآخر ماكو أمر بالتعريف وقيدنا. ورواية إسحاق بن عمار أيضا فيه أمر بالسؤال أيضا فيه أمر بالتعريف. يبقى شنو التباين من ناحية الحكم؟ من ناحية الحكم أكو تباين، من ناحية الموضوع متشابهان، ومن ناحية الحكم متباينان، لأنهما ذاك الطرف يعني نتيجة الجمع بين رواية محمد بن مسلم ورواية محمد بن قيس نتيجة الجمع بينهما الأمر بأنهما يعرف وإن لم يجد فيتملك. ورواية إسحاق بن عمار تقول بأنه يفحص وإن لم يسأل وإن لم يجد يتصدق به، فهما متباينان. مدلول إسحاق بن عمار رواية إسحاق بن عمار ومدلول مقتضى الجمع بين رواية محمد بن مسلم ورواية محمد بن قيس متباينان. بمجيء الروايات السابقة في الباب الثاني التي استفاد منها أستاذنا الشهيد أن موضوعها خاص بما إذا كان يعلم بوجود الصاحب الأصلي لهذا المال، تلك الروايات إذا تدخلت توجب انقلاب النسبة التباينية بالنسبة المطلق والمقيد. وبالتالي لابد وأن نقيد نتيجة الجامع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس نقيده بصحيحة إسحاق بن عمار بعد ما أصبحت صحيحة إسحاق بن عمار خاصة.
يمكن أن نوجه هذا التوجيه خلال متابعة أنا 23 باب 23 الروايات التي تقول باللغة التي توجد في مكة أمر بالتحريف والتصرف خلال التراجع. الروايات التي لم تذكر بوجود في مكة أو خارج مكة أمر بالتعريف والتملك أو بالتملك مباشرة. مثلا من لاحظ صحيح رواية مال إسحاق بن عمار أنه وجدها في مكة، بعض الروايات وجد في الحرم أمر بالتعريف ثم التصدق.
صاحب الوسائل فرق، صاحب الوسائل فرق بين ما إذا كانت اللقطة في الحرم وما إذا كانت اللقطة في غير الحرم، ولهذا أفرز الروايات التي تتكلم عن اللقطة في الحرم عن الروايات التي تتكلم عن اللقطة بشكل عام. ولكن ما أدري، يبدو أن أستاذنا الشهيد لم يفرق بين الأمرين في هذا البحث. أستاذنا الشهيد لم يشر إلى إلا إذا أشار إلى ذلك في بحثه، يعني بحث ذلك في بحثه الذي ضايع مع الأسف.
جد الرواية
التي ذكرت الحرم أو مكة قالت بالتعريف ثم التصدق، فإذا كان هنا الأمر راح يرتفع ذكر هذا
فأستاذنا شهيد في هذا البحث يبدو ما يفرق بين ما إذا كان في الحرم أو في خارج الحرم. الآن إحنا قاعد نعرض ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه.
ممكن جمع آخر، لأن إحنا رواية محمد بن قيس على الخريبة غير معلوم هل هو مسلم أو غير مسلم، وبما أنه غير مسلم لا نلزم بأنه مسلم، فالأمان غير محترم فممكن تملك. بينما في مكة رواية إسحاق بن عمرو نصت أنه في منزل في مكة وفي الحج، يعني نقطع بأنه مسلم ومال المسلم محترم فلا يمكن تملكه فيتصدق فيه إن أنا بتعصر.
خب ذيك مطلقة وهي مقيدة على هذا الكلام، يعني ذيك عنده يشمل ما إذا كان علمنا بإسلامه أو لم نعلم بإسلامه. إذا يشمل ما إذا كان علمنا بإسلامه. ليش
خاربة مطلقة؟
أي ما خارب، خاربة مطلقة، ولكن قد يعلم بإسلامه، قد يعلم بإسلامه، هو ما ذاكر خبوين، قد يكون في مكان نعلم بأنهم كانوا مسلمين.
وأيضا عبارة الورق
ورق
ما تطلق على الأموال المسلمين، كان دينارا أو ذهبا، هذا الموجود درهما أو دينارا، السكة الإسلامية دينارا أو درهما، أما الورق فليس إسلاميا. أممكن
أنا كنت أتصور بأن الورق يعني النقود بشكل عام، سواء إسلامي أو غير إسلامي. أنا هي شيء كنت
الأموال الإسلامية المسكوكة الإسلامية يطلق عليها إما درهم أو دينار.
أليس الورق أعم يعني مطلق النقود؟
قبل الإسلام
ما أعرف. هسه ندقق أكثر إن شاء الله في الدروس القادمة، نكتفي والحمد لله رب العالمين.